الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع لشرح دين موسى الحجاوي رحمه الله، وهو من متون الحنابلة المشهورة. وحقيقة قبل أن نبدأ في شرح الكتاب، أحببت أن نتكلم عن بعض الأمور المهمة المتعلقة بمذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، وهو آخر الأئمة الأربعة المتوفى سنة 42 و200 للهجرة. المعلوم أيها الأحبة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا الفقه من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتلقون الوحي النازل على النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذون الأحكام مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتفاوتون في العلم والفقه بحسب قربهم وملازمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان أفقه الصحابة أقربهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام كالخلفاء الأربعة. واستمر هذا الحال بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وتفرغ الصحابة رضي الله تعالى عنهم في البلدان، فمنهم من ذهب إلى الشام واستقر بها، ومنهم من ذهب إلى العراق، لا سيما في عهد الفتوحات، فكانوا يخرجون في الجهاد. وبعد أن مصر المسلمون تلك الأمصار، انتشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأمصار، فتفاوتت الأحاديث بحسب البلدان، فرب حديث يكون عند المصريين، ورب حديث يكون عند الشاميين، ورب حديث يكون عند العراقيين. وأكثر الأحاديث وأشهرها كانت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يعيش أكثر الصحابة. ثم انتقل هذا الفقه وهذا العلم إلى التابعين. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين طبقات الفقهاء، وتكلم عن فقهاء الصحابة، ثم تكلم عن فقهاء التابعين، وتكلم رحمه الله في إعلام الموقعين كيف انتقل الفقه من هؤلاء الأئمة جيلا عبر جيل وقرنا بعد قرن. ثم جاء التابعون وتفقهوا على يد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يكن يعرف في ذلك اليوم مذهب، وإنما كان الرجل كلما كان أكثر اطلاعا بالحديث وأكثر ملازمة للصحابة ولقاء بهم كان أفقه أعلم. ثم جاء عهد أتباع التابعين، وكان الناس في العهد الأول، في القرن الأول والثاني، كانوا مشغولين بالجهاد، ولذلك لم تكن الرحلة موجودة آنذاك. فلما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله خلافة المسلمين، وخشي من ضياع العلم والحديث لكثرة انتشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في البلدان وتفرق الفقهاء، أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله الفقهاء آنذاك أن يجلسوا، أمر المحدثين والفقهاء أن يجلسوا في المساجد ليعلموا العلم ويبلغوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكتب الكتب إلى في الآفاق وإلى الفقهاء، فأمر قتادة والزهري وغيرهم من أهل الفقه والعلم آنذاك أن يجلسوا في المجالس ويدرسوا ويعلموا، وقال لن يجلسوا في المساجد وليفشوا العلم، قال فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. الشاهد منذ ذلك اليوم وبدأ ما يسمى بمجالس التحديث والجلوس في البلدان، وانتشر في ذلك الوقت وبعد ذلك الوقت ما يسمى بالرحلة في طلب الحديث، فأصبح الناس يرحلون في طلب الحديث. وكان في العهد الأول والثاني كان كثير من محدثي ومن رواة الأحاديث في عهد التابعين وكبار التابعين وأوساطهم كان يكثر فيهم الجهالة، بمعنى أن كثيرا منهم قد لا يروي إلا حديثا واحدا، ومع ذلك العلماء تلقوا أحاديثهم بالقبول، لأن الناس كانوا في ذلك الوقت على السنة ولم تظهر البدعة بعد. ولذلك كان العلماء يتساهلون في جهالة الرواة إذا كانوا من طبقة كبار التابعين، فإن التابعي قد يرحل ويلتقي بصحابي في معركة معارك فيروي حديثا واحدا، لم تكن مجالس التحديث مجالس في المساجد موجودة آنذاك، وإنما كانت الدولة دولة جهاد في دولة بني أمية، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في ختام دولة بني أمية، قال وكانت دولتهم دولة جهاد، وكانت جيوشهم التي تفتح الآفاق ما من جيش فيه إلا وفيه مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والفقهاء والعلماء والأئمة. الشاهد في عهد أتباع التابعين أو في عهد صغار التابعين في عهد الزهري ومن بعده انتشرت الرحلة في طلب الحديث، حتى أن سفيان بن عيينة رحمه الله لما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يضرب الناس وأكباد الإبل يطلبون عالما لا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، يقول كنت أظنه سعيد بن مسيب فإنه أفقه علماء المدينة أي في التابعين. قال ثم علمت أنه الإمام مالك. لماذا؟ لأن الرحلة في طلب الحديث لم تكن مشهورة في عهد سعيد المسيب. نعم كان الصحابة ربما الرجل يرحل مسافة شهرين وثلاثة ليلتقي حديثا واحدا، لكن لم تكن مشهورة. أما في عهد الإمام مالك فانتشرت الرحلة، ولذلك أصبحت الجهالة في الرواه لا تقبل حينئذ، لأن الناس كانوا معروفين وطلبة العلم والحديث والشيوخ كانوا معروفين وكان يدون أسماؤهم وتعلم أعيانهم، وذاك الجهالة في ذلك لو في طبقة تبع التابعين ومن بعدهم لا تقبل. فالرجل الذي لا يعرف لا يعرف المحدثون أنا ذاك في عهد الرحلة لا تقبل وإيش روايته كما هو معلوم في مصطلح الحديث. الشاهد انتشرت مدرستان آنذاك أو ظهرت مدرسة تعرف مدرسة الرأي. مدرسة الرأي انتشرت في العراق وتبناها بعض كبار فقهاء أهل العراق وممن ينسب إليها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والحقيقة أن مدرسة الرأي يعني عرفت بالرأي لأنها كانت تقدم القياس، وكثير من الأئمة كالحكم بن عتيبة وغيرهم محمد بن سليمان وأبي حنيفة أظنوا أنهم لم يكونوا ليقدموا قولهم ولا رأيهم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما من كان معروفا عندهم بالفقه، لكن الأحاديث في العراق كانت أقل من غيرها، وذلك كثر الرواة الضعفاء والمتروكون بل الكذابون والوضعون في رواة العراق، حتى أن أول من فتش عن الرجال شعب بن حجاج رحمه الله لكثرة يعني المطعون فيه من الرواة في العراق، فكانت الأحاديث في العراق أقل من حديث غيرها، وكانت الطرق في العراق أقل نقاوة من الطرق التي في أحاديث أهل المدينة أو أهل الشام أو أهل مصر، وإذاك احتاج كثير من فقهاء العراق لقلة الأحاديث التي جاءت عندهم أو لضعف الطرق التي وصلت بها إليهم احتاجوا إلى ما يسمى بالقياس، فظهر ما يسمى بالرأي وهو تقديم القول على الأحاديث، تقديما يقيس الإنسان أن يقعد قاعدة أو أصلا مستنبطة من الحديث ثم يرد بعض الأحاديث التي تأتي بخلافه كما هو معروف. لذلك أبو عمر رضي الله عنه كان يقول إياكم وأهل الرأي فإنهم أعداء السنن، عياكم الحديث أن يحفظوها. ظهرت هذه المدرسة واشتد نكير كثير من السلف آنذاك على هذه المدرسة وعنفوا على أصحابها، والظن كافي أبي حنيفة رحمه الله أنه لم يكن ليقدم رأيه، حتى أنه عبارته المشهورة صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا جاء الأمر عن الله عز وجل عن الرسول عز وجل فعلى عين الرأس، وجاء عن الصحابة فعلى عين الرأس، فإن جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، حتى قول الصحابة كان يقدمه على ويحتج به وهو مذهب الأئمة الثلاثة الأربعة. ثم في عهد الإمام مالك رحمه الله جاء الإمام مالك رحمه الله وألف كتابه المشهور موطأ، وفي عهد الإمام مالك كان الفقهاء منتشرين، فكان الإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، وكان في مرتبة واحدة منزلة واحدة، ولهؤلاء أصحاب نقلوا أقوالهم واختياراتهم الفقهية. ثم جاء بعد ذلك عهد الشافعي رحمه الله، طبقة الشافعي وزيد بن هارون وعبد الرزاق وغيره من الفقهاء، فجاء الشافعي رحمه الله وكان قد اعتنى بما يعرف بالفقه والكلام على أصول الأحكام، ولم يأتي بشيء جديد، هذه الأصول كانت مستقرة عند من قبله من العلماء والفقهاء، وإنما هو الذي أول من دون فيها، كما يقول في الأول من دون في النحو أبو أسود الدؤلي، هل يعني ذلك أنهم كانوا يلحنون قبله؟ لا، وإنما جاء ورتب ما كان مستقرا عندهم في قريحتهم، رتبها وكتبها ودونها، كما يقال فلان أول من كتب في أصول الفقه، فلان أول من كتب في مصطلح الحديث، لا يعني أنه هو ذهب إلى كلام متقدمين قبله فأخذ يبوبها ويرتبها حتى يقرب العلم لأهله. فالشافعي رحمه الله اعتنى بالفقه وكان مبرزا فيه جدا، ومعلوم أنه قد قرأ الموطأ الإمام مالك رحمه الله وأعجب به الإمام مالك ولازم، حتى أنه قال ذكر العلماء فمالك النجم، فاستفاد من الإمام مالك واستفاد من علماء أهل المدينة آنذاك، ورحل رحمه الله اليمن في قصته، ثم رحل العراق بعد ذلك وناظر كثير من أصحاب حنيفة لا سيما محمد بن حسن الشيباني، ثم بعد ذلك رحل إلى مصر وكتب كتابه الشهير الكبير بالأم، وهو يمثل قوله المتأخر، القول الأخير. الشافعي رحمه الله استفاد منه الإمام أحمد رحمه الله جدا، وكان يجله ويقدمه، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله ترك حلقة سفيان عيينة، وسفيان عيينة من طبقة عبد الله مبارك وحماد بن زيد وغيرهم، أو من طبقة التي تلي حماد بن زيد، وكان قد عمر وعملوا من المحدثين، كانوا يفرحون بالراوي المعمر وقد لقي الكبار، فأحاديثه تأتي عالية، فكان المحدثون قد انكبوا على حلقة سفيان لأنه قد عمر. أظن توفي في السنة 98 والألف للهجرة. فكان الإمام أحمد رحمه الله لما ذهب إلى مكة ترك حلقة سفيان التي انكب عليه المحدثون كإسحاق ويحيى المعين والمدين وغيره من الفقهاء من المحدثي ذلك الوقت، وذهب إلى حلقة الشافعي، حتى لامه بعض أصحابه قال: تتركوا حلقة سفيان وتذهب إلى حلقة هذا القرشي؟ فقال: إن فاتني علم سفيان بعلو أدركته عن طريق غيره بنزول، ولكن فاتني علم هذا الفتى فلن أدركه ولا أجده في غيره. وكان يلازمه واستفاد منه، حتى أن يحيى المعين رأى الإمام أحمد رحمه الله يلحق الشافعي والشافعي على البغلة، فكره ذلك المنظر. الإمام أحمد رحمه الله كان مبرزا آنذاك، يعني كان له صية وشأن، فقال له يحيى المعين: كيف يعني أنت أحمد بن حنبل تتبع هذا القرشي وهو على بغلته؟ فنظر إليه أحمد رحمه الله قال: إن أردت العلم فالزم ذنب البغلة. وكان يجل الشافعية جدا، حتى أنه كان يدعو له في كل صلاة، وقال الإمام أحمد لابن الشافعي: إن والدك ممن أدعو لهم في كل صلاة. وكان يقول لما سئل عن الشافعي رحمه الله قال: كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل لهذين من عوض أو لهما من خلف؟ استفاد منه الشافعي رحمه الله، كان أقل في بضاعته في الحديث، فقال الإمام أحمد رحمه الله كما هو مشهور عنه أنه قال: إذا صح عندك الحديث فأخبرني به حتى أجعله أصلا أقيس عليه. الشافعي رحمه الله اشتغل كثيرا في الرد على أهل الرأي، لا سيما في متأخر يتبع أبي حنيفة، ومن نظر إلى كتاب الأم يجد أن له نقاشات كثيرة في الفقه، وكتب كتابه المعروف بالرسالة، وهو أول كتاب دون في أصول الفقه. وهذا الكتاب كان بطلب من عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، لما رأى فطنة الشافعي وذكاءه وكلامه في هذه الأصول والقواعد طلب منه أن يكتب كتابا يكون مرجعا للناس، فكتب كتابه الرسالة، ومن أحسن ما ألف في أصول الفقه. ثم جاء الإمام أحمد رحمه الله فحاز علم من قبله، وكان الفقهاء والعلماء والأئمة لهم أناس يأخذون بأقوالهم وتنتشر مذاهبهم، فكان هناك من أصحاب الثوري، وهناك من أصحاب الليث، وهناك من أصحاب الأوزاعي، واستمرت مذاهب هؤلاء، والمراد بذلك الأصحاب الذين تلقوا عنهم العلم ونقلوا أقوالهم إلى من بعدهم وهلم جرا، استمرت هذه المذاهب منها ما استمر 100 سنة و200 سنة و300 سنة، ثم انقرضت عامة تلك المذاهب ولم تبقى إلا المذاهب الأربعة، وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، مذهب الشافعي، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله. وكانت هذه المذاهب كلها مبنية على الدليل، وكان مذهب أبي حنيفة أقل هذه المذاهب يعني من جهة الأحاديث كما ذكرنا، لضعف أحاديث العراق بالنسبة إلى غيرها، وذلك احتاجوا في كثير من مذهبهم إلى ما يسمى بالقياس، وانتشرت هذه المذاهب وتفرقت، وكان للدول دور في انتشار المذاهب، فنجد أن مثلا حكام الدولة الأموية في الأندلس وفي المغرب كانوا قد قدموا المالكية، فأخذوا الحكام أخذ الفقهاء المالكية ونشروا، فانتشر مذهب هناك، ثم جاء الدولة العثمانية فنشر مذهب الحنفي، فكان للدول دور في انتشار هذه المذاهب. الشاهد أن المذاهب الأخرى انقرضت تقريبا، طبعا بقي لها كتب موجودة إلى الآن، يعني ما دونت من أقوالهم ومن علومهم، لكن لم يبق لها أصحاب يتلقون العلم جيلا عبر جيل إلا هذه المذاهب الأربعة. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: أقرب هذه المذاهب أو أقلها يعني مخالفة للدليل هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولست أنا الذي أقول هذا، بل قال ابن تيمية رحمه الله، وهو من أعلم من سبر هذه المذاهب. والإمام أحمد رحمه الله لا شك أنه كان أعلم الأئمة الأربعة من جهة الحديث، وكان أكثرهم اطلاعا على أقوال الصحابة، وهذا معروف ومشهور عنه، حتى أنه قال كلمته المشهورة قال: ما من مسألة إلا وللصحابة فيها قول، علم من علم وجهل من جهله. وهذا يدل على سعة اطلاعه رحمه الله على مذاهب الصحابة وأقواله. وربما جاءت له ثلاث روايات في المسألة الواحدة، كل رواية على قول من أقوال الصحابة. الشاهد أن المذاهب هذه كلها قد تمرس عليه العلماء، وليس يعني ذلك أن الحق محصور فيها وأن الحق لا يمكن يخرج منها، وإنما هذه مذاهب يعني خدمت ودونت ورتبت وكتبت لمتونها شروح وغير ذلك، لكن لا يعني أن الحق محصور فيها بإجماع العلماء، ولا يقول أن الحق محصور فيها إلا من هو مخطئ يقينا، فإن الحق لا يعلق بالرجال، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. لكنها مذاهب مخدومة، مذاهب كتبها موجودة مخدومة، فيسهل طلب العلم عن طريقها، ويعصر على الإنسان لا سيما في العصور المتأخرة أن يطلب العلم مجردا هكذا من الأحاديث، لا سيما بعد اختلاف اللسان وأصبح يعني قلة أو كثرة الجهل باللغة العربية، فأصبح العلماء يعتمدون في طلب الفقه والعلم على هذه الكتب كتب المذاهب، وينتقون منها ما وافق الصواب ويتركون منها ما خالف الصواب، وما من مذهب إلا فيه ما يخالف الحق، لكن جلها كلها الجل طبعا لا شك أنه يوافق الصواب، بينها اختلافات، هناك كتب تعنى بالخلاف بين هذه المذاهب وبين غيرها، والمحققون عبر الأزمان يميزون وينقحون ويبينون الحق ولو خالف هذه المذاهب الأربعة. فالحق ليس محصورا فيها بإجماع علماء أهل السنة والجماعة إلا المتعصبين، أما المتعصبون الذي قد يتعصب المذهب فهذا قد تسمع منه أقاويل مثل قول من الحق محصور فيها، ولم يقل بهذا أحد، وليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من، ولا يمكن أن يكون الحق محصورا في مذاهب. والله جل وعلا ما تعبدنا إلا باتباع أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد رحمه الله صاحب المذهب الذي يتندس هذا الكتاب كتبه كان يكره أساسا أخذ أو يكره أن يؤخذ عنه العلم وأن تدون أقواله، وقد نهى عن ذلك أكثر من مرة، حتى قال أبو داود السجستاني رحمه الله قال دون أحد أصحابه أقواله فغضب وقال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي والأوزاعي وخذ من حيث أخذ. كان يكره وينهى أن يقلد، ويأمر الناس أن يستدلوا بالكتاب والسنة أن يأخذوا من حيث أخذ من قبله من الكتاب ومن السنة ومن أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن هذا الرجل قيد الله له بعد ذلك من يأخذ كتب من يأخذ أقاويله ويدونها، ثم أصبح أقاويله مذهبا يعني يتمذهب به إلى يومنا هذا. مذهب الإمام أحمد رحمه الله هل يختلف عن غيره من المذاهب الأربعة؟ الحق أن المذاهب واحدة، قد يكون بعض المذاهب قد يتميز بإعماله أصل من أصول أكثر من غيره، كما قال كما قيل إمام مالك رحمه الله يقدم عمل أهل المدينة، كل أهل السنة والجماعة يقدمون عمل أهل المدينة، لكن يختلفون في بعض الصور، بعض الصور كما قال الشيخ متفق على أن عمل أهل المدينة مقدم، وهناك صور مختلفة فيها قد يقدمه الإمام مالك، فنجد ما هي الذي امتاز به الإمام أحمد رحمه الله أو ما يقال أنه من أصول مذهب الإمام أحمد. ذكر بأن من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله طبعا الوقوف على النصوص، وهذا ليس خاصا به، بل كل علماء وكل مذاهب يقفون على النصوص ولا يقدمون قولا على أي نص، لا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا الإمام مالك رحمه الله ولا الإمام أحمد. طبعا الفرق بين مذهب مذاهب ثلاثة والإمام أحمد أن مذاهب ثلاثة ما من أحد إلا يعني أبو حنيفة دونت أقواله، أصحابه دونوا أقواله ولم يؤلف كتابا، وأما الإمام مالك فكتب الموطأ فصار الموطأ عمدة في مذهب الإمام مالك رحمه الله، ثم جاءت المدونة بعد التي نقلت أقوال الإمام مالك رحمه الله في سؤالات تلميذ عبد الرحمن بن القاسم. ثم بعد ذلك وهناك كتب أيضا أخرى دونت مسائل الإمام مالك رحمه الله، لكن العمدة عند المالكية تجدها الموطأ، لأنه قد كتبه كتاب حديثي لكن ذكر فيه أقواله الفقهية وأقوال الصحابة واختياراته. والشافعي رحمه الله صاحب مذهب قد دون كتاب الأم، وهو من أنفس الكتب في الفقه، هو دون كتاب، لكن الإمام أحمد رحمه الله لم يدون، ولذلك أصبح مذهبه نقله عنه أصحابه. طبعا كما ذكرنا قيل أن مذهب أحمد يمتاز بالوقوف على النصوص، وهذا ليس خاصا به، وقيل أن من مذهب الإمام أحمد رحمه الله الأخذ بأقوال الصحابة، وهذا ليس خاصا به، بل أئمة الأربعة كلهم يقدمون قول الصحابي على القياس. وهناك من أئمة المذاهب من ذكر بأن الشافعي يقدم القياس، ومن ذكر المالكية، وتكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، ورد حتى على قول الشافعي المتأخرين الذين ذكروا بأن من مذهب الشافعي تقديم القياس، أن مذهب تقديم القياس على قول الصحابة، وبين بين مذهب الشافعي الذي ذكر أنه من أشهر من يقدم القياس على قول الصحابة أن الشافعية نفسها كان يقدم قول الصحابة، وأمثلة ذلك كثيرة. فالشاهد أن الأئمة الأربعة كلهم كانوا يقدمون قول الصحابة، بل ذكر ابن القيم أن هذا هو من منهج أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة من أصولهم تقديم قول الصحابة، ولكن لم يختص هذا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وفي ذلك قول أبي حنيفة إذا جاء القول الأمر عن الصحابة فعلى العين والرأس ولم يقدم قوله، وإنما لما قال فإن جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. من مما يذكر من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله الاحتجاج بالضعيف والمرسل. الشاهد من أصول طبعا تقديم قول الصحابة يقينا، الإمام أحمد رحمه الله ما كان يقدم قوله ولا قياسا ولا حديث ضعيف على قول الصحابة، فأصبح الاستدلال عنده بالكتاب ثم السنة ثم بأقوال الصحابة ثم يأتي الحديث الضعيف بعد. فمن أصوله رحمه الله الاحتجاج بالحديث الضعيف الذي ضعفه ضعف يسير، كالحديث المرسل إذا كان مرسله ممن يعني ذكر أنها مراسيل قوية، إما لأنه كان لا يروي إلا عن الثقات أو كان لا يدلس عن الضعفاء أو سبرت مراسيله، وكذلك الحديث الذي فيه ضعف يسير كالذي فيه انقطاع أو إرسال خفي أو فيه رجل يعني متكلم في حفظه، فكان الإمام أحمد يقدم هذا على قياسه. إذا جاء الباب الذي ليس هناك حديث صحيح ثابت فيه وليس هناك قول صحابي وفيه حديث مرسل إرساله ليس بشديد أو ضعف ليس بشديد، يعني مراسيل صغار التابعين من قبيل الضعف الشديد، لكن مراسيل سعيد المسيب ومراسيل إبراهيم النخعي مراسيل مجاهد أو انقطاع يسير، فإنه يحتج به كما ذكر ذلك عنه أصحابه كالأثرم وغيره، وقد حقق ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي. فأصبح الحديث ضعيف ضعفا يسيرا مقدما. وهل هذا خاص بالإمام أحمد؟ الصحيح لا، بل قد نقل ابن جرير الطبري رحمه الله إجماع العلماء على احتجاج بالحديث المرسل، وأحسن من حقق هذه المسألة ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم وابن رجب أيضا في شرح العلل. والصحيح أن الاحتجاج بالحديث الذي ضعفه يسير في الباب الذي ليس فيه حديث أمثل منه ولا أقوى منه وليس فيه قول صاحب أنه ليس خاصا بمذهب الإمام أحمد، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، وهذا كثير، ولذلك تجدهم يبوبون. ومسند الإمام أحمد رحمه الله فيه حاجة ضعيفة لكن ضعفها ليس بشديد، ويحصل ذلك عندهم أن باب الاحتجاج أوسع من باب التصحيح والتضعيف، وهذه قضية مهمة. يعني تجد الإمام أحمد رحمه الله قد يصحح وقد يضعف حديث يسأل عنه ومع ذلك يحتج به، ولذلك ليس كل ما ضعفه الإمام أحمد وحكم بضعفه أنه لا يحتج به، لا، بل قد يكون الضعف يسيرا فيحكم بعدم صحته أو بضعفه لكنه يجده أمثل حديث في باب لا يوجد فيه ما هو أمثل منه فيحتج به، وذلك يقول العلماء باب الاحتجاج أوسع من باب التصحيح والتضعيف. هذه مسألة الحقيقة يعني مدار بحث فيها في علم الحديث وكذلك في أصول الفقه. لكن الإمام أحمد رحمه الله ذكر أن من مشهور مذهبه احتجاج بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس، فإن لم يجد آية ولا حديثا ولا قول لصاحب ولا حديثا يعني ضعفه يسير يمكن أن يحتج به في هذا الباب، ذهب الإمام أحمد رحمه الله حينئذ للقياس. هذا مما ذكر من مشهور يصول الإمام أحمد رحمه الله، والحقيقة المسألة يعني تحتاج إلى شيء من البسط، ولكن ليس هذا غرضنا. من المهم أن نعلم بأن الإمام أحمد رحمه الله أن هناك فرق بين المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي. الإمام أحمد رحمه الله قد دونت أقواله وسطرت، وهذه الأقوال تسمى عند الحنابلة بالرواية وبالنص، تجد يقول وفي رواية، فإذا قيل رواية أو نص عليه فالمراد بها ماذا؟ أقوال الإمام أحمد رحمه الله في المسألة عينها وذاتها. والروايات طبعا هناك روايات منصوص عليها وهناك روايات هي تنبيه وإيماء، كان يذكر يسعى مسألة فيذكر حديثا أو يذكر قول أحد الصحابة أو يشير إشارة، وهناك يسعى مسألة فينص على الجواب، فكل هذه من قبيل الروايات. لكن يفرقون بين من نص عليه وهو يكون قد نص على الجواب بعينه، وبين الأخرى التي هي إيماء وتنبيه وغير ذلك، لكنها كلها تعد في جملة الروايات. وهناك ما يسمى بالوجوه، ماي أقوال مستنبطة ومخرجة على أقوال الإمام أحمد رحمه الله، وهذه من صنيع أصحاب الإمام أحمد. فهذه الوجوه يأتي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله فيصبرون أقواله وينظرون أحكامه، ثم تأتي مسألة مستجدة ليس الإمام فيها نص، فينظرون إلى أقواله الأخرى وأحكامه الأخرى على مسائل أخرى فيستنبطون منها حكما بناء على أجوبتي لهذه المسألة الجديدة. كالقياس في السنة، الآن أنت المسألة النازلة إذا لم تجد فيها نصا ولا قول صاحب ولا إجماعا ماذا تفعل؟ تقيس. تقيس على ماذا؟ تنظر إلى أحكام النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، فتنظر في العلل فتقيس وتلحق هذا الفرق بذلك الأصل لعلة جامعة بينهم فتعطيه نفس الحكم. وجوه الأصحاب وتخرجاتهم شبيهة بالقياس، فهم سبروا قول وقال الإمام أحمد رحمه الله ثم استخرجوا ما يستنبطوه مما قد يكون حكما لهذه المسألة النازلة، فيعدونها وجها، يقول وفي وجه كذا وفي وجه كذا. فإذا قيل الوجوه والتخرجات فهي من صنيع الأصحاب، وقد يكون في المسألة الواحدة رواية منصوصة ووجه في المذهب، بل قد يكون الوجه هو المعتمد في المذهب. أي إذا قيل مذهب أحمد الاصطلاحي قد يكون مذهب هو تخريج لأصحاب أحمد مع أن له رواية منصوصة في هذه المسألة. كيف؟ نعم، قد تأتي رواية بالنسبة لهم مخالفة لسائر رواياته أو مخالفة لكثير من أجوبته المشابهة، ثم تأتي مسألة فيقولون أحكامه أكثرها على هذا، فالأقرب من حكم في هذه المسألة هو هذه الأحكام التي حكم بها على المسائل الأخرى الشبيهة، فتكون هذه الرواية التي خرجت عن سائر روايات يكون لها سبب آخر. الشاهد لهم طبعا يعني هذا يعتني به أصحاب المذهب ولهم تفصيلات في كذا وتفسير عبارات الإمام أحمد رحمه الله وما إذا قال كذا إذا قال كذا إذا قال كذا. الشاهد ليس مرادنا أن نذكر هذا الأمر المتعلق بهذا المذهب، لكن أحببنا أن نذكر كتب المذهب وكيف استمر المذهب. الإمام أحمد رحمه الله قد روى عنه جمع كثير وعد الرواة عنه أكثر من 130 نفسا، من روى عنه مباشرة بمعنى سألوه ودونت هذه الكتب، وهذه الكتب تعرف بكتب مسائل الرواية، أي الكتب التي تذكر روايات كمسائل أحمد وابنه عبد الله، كمسائل ابن عبد الله ومسائل إسحاق الكوسج ومسائل أبي طالب ومسائل الميموني وإبراهيم الحرمي وغيرها، مسائل فيه منها جزء مطبوع منها مفقود. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله أن ابن القيم رحمه الله حاز عامة ما ذكر من كتب الروايات التي هي مسائل الإمام أحمد ومسائل أبي داود السجستاني وكثير من هذه المسائل، فعد الرواة عنه في مسائله 130 نفسا، المكثرون منهم 33، ومنهم 7 يلقبون بالجماعة وهم أكثر الناس رواية وأثبتهم في الإمام أحمد. طبعا لماذا يقدموا هؤلاء؟ لأنه قد تختلف الروايات أحيانا، فربما قدموا من كان أقرب للإمام أحمد رحمه الله من غيره، فيقدمون مثلا رواية ابنه عبد الله على رواية مثلا إسحاق بن منصور الكوسج أو ما شابه ذلك. فالمكثرون منهم 7 أو هؤلاء الذين يلقبون بالجماعة، فإذا قيل رواه الجماعة وقد رواه عنه الجماعة فالمراد بهم هؤلاء صالح وعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله وحنبل ابن عم الإمام أحمد رحمه الله وأبو بكر المروذي وهو أحبهم إلى الإمام أحمد، كان يحبه جدا ويقدمه، وإبراهيم الحربي والميموني وأبو طالب، هؤلاء يلقبون بال7. فعندنا كتب مسائل الرواية وجزء منها يسير مطبوع اليوم كثير، فهذه كتب اعتنت بمسائل الرواية. جاء من جمع هذه الروايات المختلفة؟ أول من جمع ذلك، وهناك كتب تسمى الجامع الرواية، إذن عندنا كتب مسائل الرواية وعندنا كتب تجمع روايات مختلفة، فتجمع رواية عبد الله ورواية الميمون وأبو طالب والكوثر فتجمعه في مكان واحد. وأول من صنع ذلك وجمع مذهب رواية الإمام رحمه الله في موضع واحد وكان له الفضل في نشر مذهب لأنه اعتنى بذلك هو أحمد بن هارون أبو بكر الخلال، المتوفى في السنة 1100 للهجرة. أبو بكر الخلال لم يكن تلميذا لمحمد لأنه لم يلقه، وإنما أبو بكر الخلال كان تلميذا لأبي بكر المروذي، والتقى بأصحاب الإمام أحمد ومن أخذ عنه الرواية، فكتب كتابه المشهور بكتاب الجامع، وهو أول جمع لرواية الإمام أحمد رحمه الله المتفرقة عند أصحابه. وللأسف أن هذا الكتاب أكثر وضاع ولم يبق منه إلا أجزاء من يسيرة، طبع في أجزاء يسيرة أبواب معينة. ثم جاء بعد أبو بكر الخلال غلامه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر الملقب بغلام الخلال، متوفى السنة 63 الهجرة، فألف كتب 3 كتب، جمع ما جمعه سيده وزاد عليه، فصار أجمع ما جمع، صار ما جمعه أجمع مما جمعه أبو بكر الخلال، لكن كتبه ضاعت غير موجودة. ثم جاء بعدهم أبو الحسن بن حامد المتوفى السنة 400 الهجرة، فجمع ما جمعه أبو بكر الخلال وما جمعه أيضا غلام الخلال في كتاب الشافعي وكتبه الأخرى، فجمعها في جامع واحد سماه بكتاب المعروف بالجامع في المذهب، وله عدة أسماء لكن هذا هو المشهور الجامع في المذهب. وهذا آخر كتب الجامع للرواية ما جمعه الحسن بن حامد، ومن جاء بعده لم يجمع ما جمع، فأصبح أجمع ما روي المتأخرين أبو الحسن أبو عبد الله الحسن بن حامد رحمه الله. بعد الحسن بن حامد رحمه الله استقر المذهب، ثم بدأت بعد الحسن بن حامد بدأت ما يعرف بالمتون والتخريجات والترجيحات وذكر الروايات وتقديم الرواية على رواية، فبدأ ما يدون ما يتعلق بفقه المذهب وفي اختصارات وفي الحواشي وغير ذلك. وطبعا الحسن بن حامد من تلاميذه أبو القاضي أبو يعلى رحمه الله، ومن تلاميذ القاضي أبو يعلى أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني، وهؤلاء لهم وزن كبير في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طبعا هذه الكتب قلنا أن كتب الرواية انتهت بالحسن بن حامد. ثم جاء في القرن 9 الهجري كتاب جمع جميع ما سبقه، فأصبح هذا الكتاب عمدة لمن جاء بعده إلى يومنا، وهو الكتاب الذي كتبه علاء الدين المرداوي المتوفى في السنة 85 الهجرة في كتابه المشهور، وهو من أهم كتب المذهب على الإطلاق، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. فجاء هذا الكتاب الجامع فحقق الروايات، جمع جميع الروايات من سبقها وحقق المذهب وذكر الراجح وقدم من قدم وذكر أقوال الأصحاب وتخريجاتهم وبين المذهب والمقدم والمؤخر، فصار هذا الكتاب عمدة لمن بعده. فهذا الكتاب استوعب جميع الروايات وحوى ما سبق من الأمهات، وزاد عليه أنه اعتنى بذكر اختيارات ابن تيمية رحمه الله، فحرر المذهب رحمه الله تحريرا نفيسا، فصار أجمع كتاب موجود لمذهب الإمام أحمد رحمه الله من جهة الجمع للروايات كلها ولتوجيهات الأصحاب وذكر أقوال مختلفاتهم وتقديم المذهب منه، فصار كتاب محرّا. وازداد جمالا بذكر أقوال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وربما نتكلم عنه بعد ذلك شيء يسير. نأتي بعد ذلك إلى أول ما بدأ في تأليف المتون، أول ما بدأ بتأليف المتون، معروف المتن متن مرتب على أبواب الفقهية يساق في جمل واضحة يذكر فيها القول. فأول متن كتب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله كتبه أبو القاسم عمر بن حسين الخرقي المتوفى السنة 34 الهجرة، وكان الخرقي معاصرا لأبي بكر غلام الخلال، حتى أنه لما كتب المختصر الخرقي كتب الخرقي مختصره قال خالفني الخرقي في 60 مسألة، يعني هو ذكر أنها المذهب وأنا أقول المذهب شيء آخر. طبعا متن الخرقي يقال بأن كل ما ذكر في المتن هو روايات منصوصة عن أحمد، وهذه ميزة، هكذا قال بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن متن الخرقي مبني على الروايات المنصوصة، وقيل غير ذلك. هذا المتن هو أكثر متون عناية، أكثر متن على الإطلاق في مذهب أحمد لقي عناية من العلماء بالشرح والاختصار والنظم والحواشي والتعليق وغير ذلك. وأفضل شروحه على الإطلاق ما شرحه موفق الدين بن غدام رحمه الله في كتابه المغني، وهو أجمع كتاب للمذهب في مسائل ما يسمى بالفقه المقارن اليوم، أو ما يسمى عند العلماء بالخلاف العالي. مراد الخلاف العالي الخلاف مذهب أحمد مع غيره من المذاهب والأقوال. فصار المغني عمدة في المذهب أحمد رحمه الله في ذكر في تحقيق المذهب من جهة ذكر الأدلة والتعليل وذكر من وافق من الصحابة من العلماء وذكر الأقوال الأخرى للمذاهب الفقهاء والجواب عليها، فصار يذكر مذاهب العلماء الأمصار والأدلة وما أخذ الأقوال، فصار عمدة بل هو أجمع كتب مذهب في هذا الباب. ويقال بأنه قد استمد كثيرا من شرحه من شرح القاضي أبي يعلى. القاضي أبي يعلى رحمه الله كان له شرح على الخراقي استفاد منه ابن قدامة رحمه الله. الخراقي له شروح كثيرة مطبوعة، لكن طبعا المغني يعتبر أجمعها وأفضلها. ومن الكتب المهمة أيضا في المذهب كتاب الهداية الذي كتبه أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني، وهذا من محققي المذهب. طبعا المعروف أن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله منهم من يعرفون بأصحاب الوجوه، بمعنى الذين اختيارهم قد يختارون قولا ويستنبطون قولا يكون وجها في المذهب، ليس كل حنبل يكون قوله وجها في المذهب. فمنهم من هم أصحاب الوجوه وأقوالهم مقدمة على غيرهم كالقاضي أبي يعلى والحسن بن حامد وابن قدامة ومحفوظ الكلوذاني وجد الشيخ سام تيمية. وإذا كان يقول ابن القيم رحمه الله وابن تيمية أحق أن يكون قوله قولا في المذهب، لما ناقش بعض الحنابل أن قول ابن تيمية الحفيد يعني شيخ الإسلام رحمه الله ليس وجه في المذهب، قال ابن تيمية رحمه الله ينبغي أن يكون قوله وجه في المذهب وهو قد فاق غيره من علماء المذهب. الشاهد طبعا، لكن الحنابل يصطلحون على بعض المحققي المذهب الذي اعتنوا فيه فيذكرون فيعدون أقوال واختياراتهم وجوها في المذهب. فمحفوظ الكلوذاني له كتب، من أشهرها كتاب الهداية. الكلوذاني رحمه الله توفي في سنة 1500 للهجرة، والهداية مطبوع اليوم في مجلدين، وقد شرحه جد شيخ الإسلام المجد أبو البركات بن تيمية. وكثير من الحنابلة المتأخرين يعتمدوا على شرح جد الشيخ الإسلام رحمه الله ويعدون ما ذكره في الشرح من مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فهو كتاب مهم جامع في المذهب يذكر فيه روايات ويرجح تارة. وله كتاب آخر، كتاب مهم وله أكثر من كتاب، عنده كتاب آخر اسمه رؤوس المسائل. ورؤوس المسائل له كتابان، رؤوس المسائل يسمى بالخلاف الكبير، ورؤوس المسائل يسمى بالخلاف الصغير. أما الخلاف الكبير فمطبوع اليوم بعنوان الانتصار لمذهب أحمد في المسائل الكبار، لكنه غير كامل، يعني لم يذكر إلا الطهارة وجزء من الصلاة وأبواب من الزكاة. انتصر فيه أبو الخطاب لمذهب أحمد رحمه الله ورد على أقوال المخالفة. كتب رؤوس المسائل في الغالب أنها تذكر القوال المخالفة وتبين وجه المذهب وتقدمه على غيره. وله كتاب آخر يسمى رؤوس المسائل يسمى بالخلاف الصغير. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: وقد سألت جدي عن كيفية معرفة ما هو المذهب. طبعا الإمام أحمد له عدة روايات والأصحاب له وجوه أحيانا. طيب ما هو الذي يمكن نقول القول هذا هو المذهب، أي المذهب المعتمد؟ يقول: وكان جدي يقول أن ما ذكره أبو الخطاب في رؤوس المسائل هو المذهب. ما ذكره الخطاب في رؤوس المسائل هو المذهب. الشاهد الهداية قد شرحه المجد رحمه الله في كتابه شرح الهداية. ومن الكتب المهمة أيضا في المذهب ثلاث كتب للقاضي للموفق الدين بن قدام رحمه الله في السنة 2600 الهجرة: العمدة والمقنع والكافي. أما عمدة الفقه فهو متن مختصر للمبتدئ، وهو سهل العبارة، وهو من أنفس متون المذهب وأسهلها للشرح وأفضلها في البداءة في طلب العلم، بل هو بالنسبة لي أفضل كتاب يبدأ به طالب العلم بعد منهج السالكين، وهو أسهل عبارة من غيره، ويكفي أن مؤلفه ابن قدام رحمه الله، فعبارته سهلة وذكر فيه الأحاديث. فالمسائل قد يذكر الحديث ويستغني بنص الحديث عن ذكر المسألة. ثم كتب المقنع وعدد فيه الرواية. فالمقنع إذن العمدة ذكر فيه قولا واحدا، أما المقنع عدد فيه الرواية وجرده عن الدليل. إذن كتاب المقنع هو ذكر فيه الروايات والوجوه وجردوا عن الدليل. هذا المقنع أصبح عمدة لكثير متأخرين، وأصبح يعني مادة لكثير من كتب المهمة في المذهب كما سيأتي الكلام عليه. ثم كتب كتابه الكافي وهو أوسع هذه الكتب الثلاثة، بناه على رواية واحدة مقرونة بالدليل. إذن الكافي زاد على غيره أنه بناه على رواية واحدة، لكنه قارنه بالدليل، وربما في أحيان يعد الرواية وهي مواضع قليلة. طبعا أوسع من ذلك كتابه المغني وهو شرح مختصر الخرافي. من الكتب المهمة أيضا شروح المقنع. احنا قلنا المقنع للقدامى مهم جدا، من الكتب المهمة شروح المقنع. طبعا المقنع أصبح أصل كتاب الإنصاف، الإنصاف المرداوي اللي هو جامعة أكبر موسوعة في روايات والوجوه والتقديم، وهو العمدة ولا يقربه غيره. جعل عمدة الفقه، جعل المقنع هو أصل مادة، لذلك رتب كتاب الإنصاف على ما ذكره المقنع، فأصبح كأنه شرح المقنع، كأنه شرح المقنع. ولذلك يقول عنه رحمه الله في مقدمة كتاب الإنصاف، يقول إن من أعظم المتون نفعا وأكثرها جمعا المقنع لابن قدامة. طبعا له عدة شروح، من الشروح المهمة والمشهورة والتي يرجع إليها كثيرا الشرح الكبير، والذي كتبه عبد الرحمن بن محمد بن قدامة ابن أخ الموفق بن قدامة ابن أخيه، المتوفى السنة 85 للهجرة، شمس الدين أبو الفرج ابن قدامة رحمه الله. الشرح الكبير وذاك أصبح اليوم إذا أطلق في كتب الحنابلة الشارح ذكره في الشرح، قال الشارح من المراد؟ المراد أبو الفرج ابن قدامة الذي شرح المقنع، واليوم مطبوع بحاشية المغني. ابن قدامة الصغير استمد عامة مادته في الشرح من المغني، بل لو أحيانا قد تطابق الشرح الكبير والمغني تجده متطابق. هل يعني ذلك أنه في الحقيقة هو عين المغني؟ نقول لا، قد زاد على ما ذكره ابن قدامة في المغني، قد زاد بعض الروايات والوجوه التي فاتت ابن قدامة، وعزى فيه الأحاديث. ثم أن ترتيب الشرح الكبير أسهل في الوصول إلى المادة من المغني، لأن المختصر الخرقي ليس مرتبا على كتب الحنابلة المشهورة، لأن أفتح أي متن الحنابلة ترتيبه واحد، الخرقي ترتيبه يختلف عنهم كلهم. ولذلك أحيانا قد تبحث المسألة تتعب على البحث عنها في الخرقي، لكنك ترجع الشرح الكبير تجدها، لأن المقنع مرتب على كتب المذهب المعروفة التي كل كتب مختصرات ومطولات. وإذا الرجوع المسألة في الشرح الكبير قد يكون أسهل المغني أحيانا، لأن ترتيبه كترتيب كتب المذهب كلها إلا الخرافي. وهناك من الشروح المهمة أيضا كتاب مفيد مهم المبدع شرح المقنع لإبراهيم بن محمد المفلح، وليس هذا بن مفلح تلميذ الشيخ الإسلام تيمية صاحب الفروع، بل هذا غيره، هذا متوفى السنة 84 للهجرة، وكتاب النفيس ذكر فيه الأدلة، ولم يعرج على خلاف المذاهب إلا نادرا، لكن ذكر فيه الأدلة والتعليل وذكر فيه الروايات ورجح، كتاب مطبوع يعني طبعة مهمة نفيسة جيدة، وهي طبعة مكتب الإسلام من أحسن الطبعات. من الكتب المهمة أيضا في عند فند بن أحمد رحمه الله كما ذكر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وهذا كما ذكرنا ابن المرداوي خاتمة المحققين في هذا في ماذا محمد، جعل المقنع قاعدة انطلاق المسائل، فرتبه على المسائل التي ذكرها في المقنع، وامتاز طبعا كما ذكرنا بأنه استوعب روايات وحوى ما سبقت من الأمهات وجمله باختيارات ابن تيمية رحمه الله فحرر المذهب. وللمرداوي أيضا كتاب آخر مهم، أو له كتابان آخران مهمان. أما الكتاب الأول فهو اختصار الإنصاف، سمى التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وقد طبع مؤخرا. الحقيقة أن التنقيح اختصر الإنصاف وجاء بالمقنع ودمجه بالمقنع، يعني أخذ المقنع وغير إيش ما خالف ابن قدامة في المقنع فيه الصواب المذهب، جعله على قول واحد، وقدم وأخر، وربما حذف ما اختار ابن قدامة وذكر الوجه الذي هو الأشهر في المذهب، فأصبح كتابا مختصرا في مجلد واحد مطبوع طبعة محققة جيدة، سماه التنقيح المشفع في تحرير أحكام المقنع، وهو مجلد مطبوع بناه على قول الراجح. وله كتاب آخر على كتاب الفروع لابن مفلح، سماه تصحيح الفروع، وهو مطبوع اليوم في حاشية الفروع، وهو أيضا استدرك على ابن مفلح كثير. ومعروف أن المرداوي رحمه الله، طبعا بالمناسبة لو أراد الإنسان أن يعرف كتب المذهب واصطلاحات المذهب وقواعد المذهب وغير ذلك إلى أن يرجع، أفضل كتب التي تكلمت عن ذلك مقدمة الفروع لابن مفلح رحمه الله، مقدمة الإنصاف، خاتمة شرح المنتهى الفتوحي، الشرح الذي الشارح نفسه شرح متنه، وكذلك ما ذكر ابن بدران رحمه الله، وأجمع ذلك كتاب الذكار كتبه الشيخ بكر بن زيد، أظن اسمه مدخل المفصل في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، في مجلدين، وهو من أنفس ومن أشمل وأسهل ما كتب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. من الكتب المهمة أيضا في المذهب والذي يلقب بمكنسة المذهب من كثرة ما حوى وجمع، كتاب الفروع لشمس الدين محمد بن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صاحب آداب الشرعية المتوفى السنة 63 و700 للهجرة. هذا الكتاب يسمى بمكنس المذهب لكثرة ما جمع من الفروع تحريرا واستدلالا وتعليلا وذكر مذاهب الأئمة الثلاثة ما وافق فيه ما أحد المذاهب أخرى، فيقول واو وفاقا وخلاف مثل الشافعي أو خلافا لكذا، فيذكر ما وافق الإمام أحمد رحمه الله من المذاهب وما خالفه، فيذكر إذا مذاهب الأئمة الثلاثة ويذكر المسائل ويذكر تدليلها ويذكر رواية الأصحاب وتخريجاتهم ويقدم يعني هذا على هذا، فحرر المذهب تحريرا طبعا ممتازة كما امتاز الإنصاف، طبعا هو قبل الإنصاف امتاز بأنه ذكر اختيارات شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنه المرداوي أخذ أكثر اختيارات ابن تيمية مما ذكره ابن مفلح ومن كتب ابن تيمية الأخرى. المرداوي لما جاء في كتاب الإنصاف ولما تكلم عن مسألة ما هو القول المذهب، المسألة قد يكون فيها روايتان ووجوه تخريجات الأصحاب، طيب ما هو القول الذي هو المذهب الذي يمكن نقوله مذهب اصطلاحي، ذكر أن المرداوي أن المذهب ما قدمه ابن مفلح في الفروع، فإن كان ما ذكر مفلح، طبعا ذكر بأن المذهب هناك مشهور، بمعنى هناك أمر لا يختلف عليه الحنابل أن هذا هو المشهور لكثرة من ذكر أنه هو المذهب، فهذا لا خلاف فيه. وأما إذا اختلف أصحاب المذهب ما هو المذهب، تجد أبو الخطاب يقول المذهب كذا، أبو القاضي يعني يقول كذا، مثلا ابن الجوزي يقول كذا، ما شابه ذلك من هؤلاء، أو ابن الزغوني أو شريف أبي جعفر أو ما شابه أبو جعفر، فيقول أني أعتمد ما ذكره من مرف الفروع، فيكون ما ذكره هو المشهور مذهب وهو المذهب. قال فإن كان قوله ليس قد دل الدليل أو اختلف فيه اختلافا كثيرا، فذكر بأنه يقدم ما اتفق عليه الشيخان. من هما الشيخان؟ ابن قدامة وابن تيمية المجد جد الشيخ الإسلام تيمية، أما ابن قدامة ففي كتبه المغني والمقنع وغيرها، والمجد في شرح على الهداية خصوصا وفي المحرر الذي عقد عليه حاشية وشرح ابن مفلح نفسه رحمه الله، فما اتفق عليه الشيخان جعله هو المذهب، وإن اختلفا وكان ابن المجد أكثر من رواية فيأخذ رواية توافق قول ابن قدامة، وإلا اجتهد وربما قدم قول ابن قدامة رحمه الله وجعل قوله هو المذهب إذا اختلف هو المذهب ابن تيمية. وذكر عبارة ابن تيمية رحمه الله أنه قد سأل جده عن المذهب فقال ما ذكره أبو الخطاب في رسم السالة هو المذهب، حتى أن ابن تيمية رحمه الله في كلام طويل قال وكل من له خبرة بمذهب أحمد لا يعسر عليه أن يعرف القول المشهور المذهب أو المذهب المصطلح عليه. الشاهد أن الفروع إذن ابن الإنصاف المرداوي في الإنصاف قال بأن ما ذكر ابن مفلح في الفروع هو المذهب، طبعا ليس كل مسائل أي إلا ما تبين خلافه، لكن هذا الأصل، ثم ما اتفق عليه الشيخان أو ما ذكره ابن الخطاب في رؤوس مسائله. المرداوي له كتاب كما ذكرنا على الفروع اسمه تصحيح الفروع، استدرك على ابن مفلح عدة مسائل، إما بأنه قد ذكر القول نسي رواية نسي وجها آخر، أو قدم ابن مفلح قولا المشهور خلافه، أو لم يذكر خلافا وفي المذهب الخلاف، أما شابه سماه تصحيح الفروع. من الكتب المهمة أيضا طلنا لكن نستغرق هذا لأن أراه مهما، من الكتب المهمة كتابان، احنا قلنا بأن المتون قد بدأت يعني، لكن المتون نوعان، متون موسعة، طبعا المثل معنى إذا قلنا مثل معناه أنه قد بني على قول واحد أي القول المشهور مذهب أو هو المذهب المعتمد على خلاف بين المؤلفين. هناك متنان كبيران أصبحا عمدة لمن جاء بعدهم. أوسع متنين كتبا في المذهب، في فروع المذهب أوسع متنين كتبا متنان: الإقناع للحجاوي رحمه الله صاحب كتاب زاد المستقنع، ومنتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي رحمه الله. هذان أوسع متون المذهب لأنها حوت عامة الفروع. طبعا الكتب مختصر زاد الدليل تأتي بأشهر مسائل، وقد تترك أضعاف ما ذكرت، لأن المراد بذلك في اختصار. أما هذه الكتب فهي أوسع المذاهب، بنيت على قول واحد. أولها كتاب إقناع لطالب الانتفاع. ها الأذان، وين مؤذننا؟ طيب نقف بعد الأذان إن شاء الله. نعم، قلنا الإقناع لطالب انتفاع لموسى الحجاوي رحمه الله، متوفى السنة 16 كم توفيه؟ ها؟ أي 1900 للهجرة. وهذا الإقناع طبعا أوسع متون المذهب، كتاب كبير طبع في 4 مجلدات وحده، بناه على الراجح من المذهب، وهو من أوسع متون المذهب، وصار هذا الكتاب والمنتهى عمدة متأخرين. وذاك انتقده أو ذكر ذلك الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله بأن هذا الكتاب صار عمدة المتأخرين. طبعا هذا الكتاب بكونه من أوسع متون المذهب وصار عمدة المتأخرين له عدة شروح، من أنفس الشروح وأهمها شرح منصور بن يونس البهوت رحمه الله خاتمة محققي المذهب، المتوفى في السنة 51 للهجرة، وسمى شرحه بكشاف القناع. لم يتعرض في شرحه للخلاف العالي، وإنما ذكر الخلاف في المذهب فقط، هي حصل خلاف في كشاف القناع في خلاف المذهبي فقط لا، واستمد كثيرا من شرحه في كشاف القناع من شرح ابن مفلح رحمه الله في المبدع على المقنع. المتن الآخر متن منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، جاء ابن النجار رحمه الله الفتوحي رحمه الله أحمد الفتوحي مشهور ابن النجار، متوفى في السنة 72 للهجرة، جاء وألف متنا موسعا جمع فيه بين المقنع لابن قدامة والتنقيح المشفع لمن؟ ها؟ المرداوي، وزاد عليه زيادات فألف كتابه الكبير الذي هو في حجمه قريب من الإقناع تقريبا، المسمى بمنتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات، فهو كالإقناع من المتون المطولة المبنية على القول الراجح في المذهب أي بحسب اختياره، وصار هو والإقناع عمدة المتأخرين. لكن أيهما أفضل؟ طبعا من تأمل الكتابين يجد أن الإقناع أسهل، أن الإقناع أسهل عبارة، الإقناع أسهل عبارة من المنتهى، ولذلك المنتهى فيه عبارات مغلقة، ولذلك تعرض لها صاحب المنتهى الفتوحي ألف شرحا على كتابه فسهل كتابه بشرحه سماه بمعونة أولي النهى، طبع مؤخرا، طبعه عبد الملك بن دهيش في 7 مجلدات كبار. وشرحه أيضا البهوتي شرح الإقناع وشرح المنتهى، لكن شرح على الإقناع أوسع من شرح على المنتهى، واستمد أكثر شرح على المنتهى من شرح على كتاب الإقناع في كشاف القناع. ثم جاء كتاب آخر، طبعا هناك احنا قلنا هذان كمتنان من أوسع متون المذهب وصار عمدة المتأخرين، طب بينهما خلاف، قد يرجح ابن النجار يقول هذا المذهب ويقول الحجاوي هذا هو المذهب، ماذا نفعل؟ جاء مرعي الحنبلي فجمع بين المقنع بين الإقناع وبين منتهى الإرادات وحقق هذا وكتب كتابه المشهور غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، ومرعي الحنبلي متوفى في السنة 33 للهجرة. ويقول عنه السفاريني: إذا اختلف الإقناع والمنتهى فعليك بما يرجحه صاحب الغاية، لكن غاية المنتهى مع أنه قد جمع بين هذين وحققه لم يلقى عناية مثل ما لقي الإقناع مثل ما لقي المنتهى. ومن الكتب المهمة أيضا زاد المستقنع، وهو كتابه زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله صاحب الإقناع، وزاد المستقنع اختصر فيه كتاب المقنع لابن قدامة. نقول المقنع بن قدامة عدد فيه الروايات وقدم الراجحة بحسب رأيه وذكر الوجوه، أما الحجاوي فجاء فاختصره فاعتمد فيه الراجح. وهذا المتن هو متن مختصرة، وهو أوسع متن مختصر من متن الحنابلة وأشمله من جهة المسائل. فإذا ما قارنت هذا المتن بدليل الطالب أخطر مختصرات وغيرها من المتون مذهب المختصرة مو الكبيرة كالإقناع، نجد هذا المتن أوسع هذه المتون وأكثرها مسائل، حتى عدت مسائله نصا وإيماء بستة آلاف مسألة. وصار هذا المتن زاد المستقنع عمدة المتأخرين من الحنابلة الجزيرة خصوصا، وأما دليل الطالب فكان يعتمد عليه حنابلة الشام أكثر. فالشاهد الزاد صار عمدة المتأخرين، ولكن تجد علماء نجد من لدن الإمام محمد الوهاب ومن قبله ومن بعده يعتمدون على هذا الشرح كثيرا، وهو الذي اعتمد في المعاهد العلمية وما افتتحت في المملكة، وهو حقيقة لا شك أنه من أنفس المتون المختصرة، بل هو المقدم على هذه المتون لكثرة مسائله، فصار عمدة الحنابلة الجزيرة. وكان السعد رحمه الله شيخ ابن عثيمين كان يوصي به جدا، وله اختيارات فقهية في الحقيقة هي استدرك على أو ذكر اختياراته على ورتبها على ما ذكره في الزاد. طبعا هذا المتن اعتنى به الحنابلة، حتى أنهم كانوا يقولون كما يقول ناظم شرح زاد وبلوغ كافيان في نبوغ، يعني اللي عنده شرح الزاد أي يعني شرع عليه الزاد وحفظ بلوغ مرام وشرح خلاص كيف أن يكون نابغا. له شروح كثيرة وله حواشي كثيرة، وهو من أكثر متون مختصرة، أكثر متن مختصر اعتني به هو هذا. طبعا خرقي مثل لكم خرقي كما كان أوسع ذلك، يعني أوسع من هذا أو هلاك أكثر اعتناء به. له شروح كثيرة، من شروحه المهمة ما شرح منصور بن يوسف بهوتي في الكتاب المسمى بالروض المربع، وهو من أنفس الشروح، حتى أن كثير من الحواشي كانت تأتي على هذا الشرح، وهو الذي يعتمد أيضا المعاهد العلمية في المملكة في عهد الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله والمفتوتات. وعلى الروض حواشي كثيرة، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو غير مطبوع، لكن من أهم هذه الحواشي على الإطلاق لا سيما عند المشايخ، مشايخ الذين عاصرناهم، حاشية بن قاسم، الحاشية بن قاسم على الروض. وبن قاسم رحمه الله من أقران الشيخ بن باز من تلاميذ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي حاشية مهمة يرجع إليها العلماء المعاصرون كثيرا، حتى ذكر الشيخ بكر زيد بأن الشيخ بن باز كان يرجع الحاشية كثيرا، هي حقيقة حاشية نفسها جدا، استمد كثيرا مما ذكره في الحاشية من كلام من شارح، يعني كثير ما ذكر الحاشية ومأخوذ من كتاب الشرح الكبير على المقنع، لكنه طبعا جمله بذكر خياط بن تيمية، وربما ذكر اختيارات بعض أئمة الدعم النجدية، وذكر كلام النووي وابن حجر وغيرها، فهي حاشية من أنفس الحواشي. وأذكر مرة أني سألت الشيخ بن قعود رحمة الله عليه، وكنا في أمريكا فاتصلت به أسأله عن مسألة، فقال لي عندك الحاشية؟ قلت لا يا شيخ ما عندي. قال خلاص اتصل علي غدا أجيبك. فرجع الشيخ الحاشية واتصلت عليه من غد فأجابني بما ذكره بالحاشية، هيدل عنه كان يعتمد الحاشية كثير، فهي حاشية مهمة جدا. وهناك أيضا حاشية على الزاد مو على الحاج بن قاسم للشيخ صالح بليهي اسمها السلسبيل في معرفة الدليل، وهي حاشية نفيسة جدا أيضا، اعتنى وحقق هذه المسائل وذكر القول الدليل وذكر الأدلة، فذكر فيها أكثر من 2000 حديث وذكر فيها الآيات، وذكر في كتاب ابن تيمية رحمه الله وحققها في كتاب نفيس اسمه السلسبيل في معرفة الدليل على الزاد. وهناك حواشي كثيرة لعلي حسين وغيرهم، لكن يعني حسبنا أن نذكر هذه الشروح والحواشي. هناك مثل آخر قريب من الزاد، دليل الطالب لنيل المطالب لمرعي الحنبلي، كنا مرعي الحنبلي توفي سنة 33 للهجرة. دليل الطالب أتى لكتاب المنتهى الكبير لابن النجار فاختصره وسماه دليل الطالب لنيل المطالب. ما الفرق بين الدليل وبين الزاد؟ الزاد أسهل من جهة المسائل، والدليل أسهل وأحسن ترتيبا. فالدليل أسهل عبارة وأحسن ترتيبا، تجد يأتي مثلا الطهارة يذكر الشروط والبيوع فيرتب الشروط والأركان، فترتيبه وتبويبه أحسن من الزاد، لكن الزاد أكثر مسائل، وذلك الحنابل اعتنوا بالزاد وحنابلة الشام اعتنوا بالدليل أكثر. له شروح، له شرح نيل المآرب مطبوع لعبد القادر التغلبي رحمه الله متوفى السنة 35 للهجرة، لكنه يقول عنه ابن بدران رحمه الله غير محرر وليس بواثن في المقصود. ومن الشروح المهمة عليه منار السبيل شرح الدليل لابن ضويان، إبراهيم بن ضويان رحمه الله متوفى في السنة 53 للهجرة. ابن ضويان له الشرح له عيوب وله مزايا، أما عيوبه فإنه لم يعتني كثيرا بفك العبارة، معروف أن الشروح من الشروح يعتني بفك عبارة المؤلف، هو لم يعتني كثيرا، فك بعض العبارات، بعض العبارات تركها ولم يفك العبارة. لكن من أكبر ميزاته أنه ذكر فيه امتاز بذكر الدليل وبذكر اختيارات ابن تيمية، فأصبح من أشمل الشروح لذكر الأدلة. ولما كان الحنابلة ليس لهم كتاب إلا كتاب التحقيق لابن الجوزي في ذكر أدلة المذهب إلى حديث تحقيقها التي يستدل بها المذهب، طلب الشيخ بن باز رحمه الله من الألباني رحمه الله عليه أن يحقق منار السبيل ويجمع حديثا، لأنه من أجمع الكتب في ذكر الدليل يعني أدلة المذهب. فألف الشيخ رحمه الله كتابه الجامع العظيم إرواء الغني في تخريج منار أحد منار السبيل. طبعا عرف أن عامة المذاهب كلها لها إيش؟ لها كتب اعتنت بذكر أحد المذهب، مثلا نجد مثلا من كتب الحنابلة من كتب الأحناف حديث الرافع الكبير، جاء الزيلعي فكتب كتاب نصب الراية في تخريج حديث في تخريج حديث الهداية من كتب المذهب المشهور عنه. ونجد أن الشافعية لهم كتاب التلخيص الحبير، تلخيص ماذا في الحبير؟ حديث الرافع الكبير. ولابن الملقن كتاب أكبر من هذا لخصه ابن حجر أيضا في البداية وهو مطبوع. وأما المالكية فلإمامهم أساسا كتاب الموطأ، وذلك ليس عندهم كتاب، لأن شروح الموطأ في الحقيقة ذكرت الأدلة واستوعبت ذلك لا سيما ابن عبد البر وغيره من محدثيهم. فالشاهد أصبح رواه الغليل يعني من أوسع الكتب التي خرجت أحاديث المذهب. خاتمة هذه المتون وخاتمة كتب نتكلم عنها أخطر مختصرات لمحمد بدر بن بلبان البعلي المتوفى في السنة 83 للهجرة. ابن بلبان له كتابان، كتاب كافي المبتدي أوسع، ثم اختصر كتابه كافي المبتدي بكتاب أخطر مختصرات، وهو من جهة المسائل أخصر من الزاد طبعا بلا شك وأسهل عبارة. وكما قال الحنابلة هو آخر المتون التي كتبها الحنابلة، فاختصر كتابه كافي المبتدي وشرحه عبد الرحمن البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله البعلي شرح كتاب أخمصات بكشف المخدرات أي الكنوز المخدرة والرياض المنسرات، شرح أخمصات مطبوع له طبعتان، طبع مؤخرا في دار البشائر ضمن طبعة الوزارة، وهو شرح جيد. يقول بدران عن شرح البعلي يقول شرحه هذا محرر منقح كثير النفع للمبتدئين. وكافي المبتدي أيضا اللي هو اللي أخمصات اختصاره شرحه أخو البعلي أظن اسمه أحمد ابن عبد الله البعلي، إذن أخوان أحدهما شرح أخص المختصرات والآخر شرح كافي المبتدي. يعني هذه هي الكتب المهمة بالحقيقة، الذي أراد أن يعتني بكتب المذهب فما ذكرناه هذه الكتب المهمة التي من حواها فقد أغنته عن غيرها من الكتب. نقف عند هذا ونكتب إن شاء الله نبدأ بالشرح بعد الصلاة. ممكن هناك أسئلة؟ ما في سؤال؟ طيب الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.